ما في مثل غير هذا؟ أنا أبغى يمشي مع المثل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا درس مختصر بمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، في سؤال من يجيب عليه؟ قلنا أثناء الشرح إن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: نعم تفضل صوتك.
الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بربوبية الله
وألوهيته
وأسمائه
وصفاته. ما شاء الله، الحمد لله. طيب، ما ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ تفضل. ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ارفعوا أصواتكم. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية. وخالفهم أهل الفرق الضالة، فمنهم من عرف الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب كالجهمية، ومنهم من عرف الإيمان بأنه مجرد النطق باللسان كالكرامية، فعلى قول الجهمية أن الإيمان المعرفة يلزم من قولهم هذا أن إبليس وجنوده مؤمنون، لأن إبليس اعترف بربه وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا من الباطل، ولا غرابة أن يصدر من هذه الطائفة الملحدة في دين الله الجهمية أن يصدر منهم هذا الغلط وهذا الباطل. وعلى قول الكرامية الإيمان مجرد النطق، يلزمهم أن يدخل في الإيمان كل منافق نفاقا اعتقاديا، لأن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالإيمان بالله ويصلون ويصومون ويجاهدون، ولكن تسترا على أموالهم وذراريهم وحقنا لدمائهم، فظواهرهم غير بواطنهم، والله سبحانه وتعالى بين مآل المنافقين بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومنهم من عرف الإيمان بأنه قول واعتقاد، واختزلوا منه العمل، يعني أخرجوه عن مسمى الإيمان، وهذا نقص ومخالفة لأهل السنة، وينسب هذا القول للأشاعرة ومن لفهم وإلى مرجئة الفقهاء، إلا أن هذا النوع من الناس يقررون بأن المؤمن يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، فيتفقون مع أهل السنة والجماعة على أن الطاعة المأمور بها يثاب فاعلها، وأن المعصية المنهي عنها يعاقب فاعلها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فالمهم أنهم يتفقون أن الأعمال يثاب عليها، يثاب على صالحها ويعاقب على سيئها، ولكن المخالفة لأهل السنة موجودة. ويلزم من قولهم هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني كامل في القلوب لا يتفاضل أهله فيه، لأنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول يخالف نصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن الإيمان يزيد، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ينقص، والأدلة على ذلك قائمة. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكاملين في إيمانهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تبارك وتعالى إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وغير ذلك كثير. وهي في غاية الوضوح أن الإيمان يزيد بالطاعة، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وأن الناس يتفاضلون فيه. فليسوا فيه سواء لا في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان، ليسوا سواء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نقصان الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث أي وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما معه من الإيمان ولكنه ليس مؤمنا كامل الإيمان. وهذا دليل صريح على نقصان الإيمان بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعاصي الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكنها لا تخرجه من دائرة الإسلام ما لم يستحلها. هذا بحث مهم ينبغي الاطلاع عليه وحفظه. وصلنا إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت أحد الأركان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل المشهور. والمراد بالبعث في اللغة التحريك، والمراد به شرعا خروج الناس من قبورهم أحياء يوم البعث والنشور للجزاء على أعمالهم. وقسمة الجبار فيهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمؤمنون يؤمنون بهذا الركن، بأن الخلائق تبعث سواء من قبروا في اللحود أو من تخطفتهم الطيور وأكلتهم السباع، أو سفقوا وجروا في البراري والجحار، كلهم محشورون إلى الله عز وجل الذي ابتدأ خلقهم من العدم. فكون الخلق يصير بعضهم إلى هذا الحال، تأكله الطيور، لا يدفن في باطن الأرض، أو تأكله السباع، أو يأكله حوت البحر ودوابه، أو يسحق ويدر كما يفعل الكفار الأعاجم من الهنود إلى غير ذلك. الكل محشورون إلى الله عز وجل يعيدهم خلقا جديدا ويحاسبهم على أعمالهم. ويجازيهم عليها. هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وأنكر الكفار والملاحدة أنكروا إنكارا صريحا البعث والنشور والجنة والنار. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولا يستبعد بعث الخلائق على كثرتها وتنوعها لا يستبعده إلا الذين لم يقدروا الله حق قدره. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والكل هين عند الله البدء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء في عالم السماء وعالم الأرض، لأنه هو الذي خلقهم وأنشأهم من العدم، وهو العالم بذواتهم وأعمالهم وجميع أحوالهم في محياهم ومماتهم. وفي الحديث: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. وفي رواية: بهما. ولما سأل السائل ما معنى بهما قال: ليس معهم شيء، إنما يأتون بالحسنات والسيئات، يعني لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان، لا يملكون ما يسترون به عوراتهم أو ينتعلون به، لا يملكون شيئا من ذلك. حفاة عراة ذكورا وإناثا من أولى الأمم أخرى في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه بلا شريك ولا معين، ويفصل بينهم كما أخبرنا الله في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءه ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاءه. والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا من الذوات ولا من الأعمال ولا من شيء من مخلوقاته في سماواته وأرضه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه عقيدة المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره وآمنوا بأنه عالم الغيب والشهادة وأنه علام الغيوب، يعلم ما توسوس به النفوس وما تخفيه الصدور. ولو لم تنطق به الألسنة، هذه عقيدة المؤمنين في ربهم. إذن البعث بعد الموت هو الحياة في الدار الآخرة، لأن الدور أربع: الدار الأولى لهذا الإنسان البشري بل للمخلوقات بطن الأم. ولله عز وجل في خلقه شؤون، فهو الذي يحفظهم في بطون أمهاتهم، والناس لا يملكون لهم شيئا. والدار الثانية دار الدنيا وهي دار العمل، والدار الثالثة دار البرزخ وهي دار جزاء على العمل، ولكنها فاصلة بين الدار الآخرة ودار الدنيا، لأن البرزخ معناه الحاجز بين الشيئين، فهي حياة برزخية تفصل بين حياة العمل وبين حياة الجزاء على العمل. والدار الرابعة هي الدار الآخرة التي فيها الجزاء على العمل، فإما في جنة عرضها السماوات والأرض وهي لأهل الأعمال الصالحة هم ورثتها لأنهم أولياء الله وحزبه، وإما في نار تتلظى وهي دار الكفار والمنافقين والملاحدة واليهود والنصارى إذا ماتوا على مللهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته، وأصاف الموحدين تحت المشيئة الإلهية ينالهم نصيبهم من العذاب إذا أراد الله عقوبتهم، وهو يعاقب سبحانه وتعالى العصاة بحسب جرائمهم، ومآلهم إلى الجنة إذا ماتوا على توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة. والحياة الآخرة لا نهاية لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أتي بالموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار، فينادى في أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم. وكلهم قد رأى، كل نفس ذائقة الموت. ثم ينادى في أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذه هي الدار التي لا نهاية لها ولا فناء لها. عرفنا الدور التي قبلها، كل واحدة تنتهي إلى حد معلوم. بطن الأم المخفي له بداية وله نهاية، ودار الدنيا دار العمل المكث فيها له بداية وله نهاية، ودار البرزخ لها بداية ولها نهاية، ودار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. أهل الجنة ملوك تستأذن عليهم الملائكة في قصورهم، يستأذن الملك ليسلم على المؤمن، والأملاك أطهار مطهرون أثنى الله عليهم، ومع هذا فللمؤمن فضل عظيم في الجنة، تتشرف الملائكة بالسلام عليه، ويستأذنون من الحراس من ملائكة الله الكرام على دور المؤمنين. والسبب سهل ويسير على من سهله الله ويكثره عليه، يعمل الصالحات ويترك السيئات، يحقق إيمانه ويقوي إيمانه بكل كلم طيب وعمل صالح يقربه إلى الله زلفى، والحياة قصيرة، ويحسن الظن بربه يرجو رحمته ويخشى عقوبته، ويخلص له في السر وفي العلن أعمال من الأسباب المباركة التي تكون سببا في تبوء منازل الجنة واقتسامها. إذن فأهل الجنة وإن كانوا في الدنيا فقراء وضعفا ومرضى ومصابين بكذا وكذا، إلا أنهم في الجنة ملوك، تتشرف ملائكة الرحمن بزياراتهم في غرفهم ومنازلهم بين الحور العين والخدم والولدان والملك الكبير الذي لا نهاية له، فليزيد ويزيد. الواجب الإعداد والاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي تتقدم دخول الجنة أو النار من الأهوال والكروبات والشدائد ما جاء وصفه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقال عز شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكم لها من نظائر تدل على الترغيب والترهيب وبيان الأهوال والشدائد والكروب التي ستكون يوم القيامة. فليست الأيام كالأيام، وليست الأحوال كالأحوال، ليست أيام الآخرة كأيام الدنيا، ولا أحوال الناس في الدنيا كأحوالهم في الآخرة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما سبق، والأحوال كما سمعتم حفاتا عراتا غرلا تدنو منهم الشمس بدر ميل أو ميلين، وهم في عرصات القيامة ينتظرون فضل القضاء حتى يجري الجبار بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإيمان بالبعث وما يكون يوم البعث وما يكون بعد البعث من محاسبة الله للخلائق من تطاير الصحف، الإيمان للمؤمنين وفي الشمائل للكافرين والمجرمين، ووضع الموازين ووزن الأعمال والعاملين، والمرور على الصراط على متن جهنم، والوقوف على القنطرة لأخذ الحقوق، هذه مما يكون بعد البحث، والحوض والشفاعة والميزان، كل ذلك كائن دلت عليه النصوص الصحيحة من القرآن والسنة. ومن أنكر شيئا من ذلك فقد ضل سواء السبيل. والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ومعنى القدر هو تقدير الله، تقدير الله تبارك وتعالى على الخليقة لما جرى به القلم في اللوح المحفوظ من سعادة وشقاوة ومن إيمان وكفر ومن طول أجل وقصره والأرزاق والفقر والصحة والمرض وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور وكل شأن من الشؤون قد جرى بتلك له أي قدره الله وضبطه كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة هذه عقيدة المؤمنين الإيمان بالقضاء والقدر الذي قدره الله وقضاه غير أنه لا يجوز ترك العمل اتكالا على القدر نعم ما قدر في اللوح المحفوظ لا بد أن ينفذ ولكن لا يجوز لأحد أن يقول ما الفائدة في العمل إذا كان تقدير الظلم بأهل السعادة والشقاوة وأهل الجنة والنار هذا لا يجوز بل ربط الله الأسباب بمسبباتها وجعل للسعادة عنوانا وللشقاوة عنوانا فعمل الصالحات والتنافس فيها عنوان السعادة وعمل المنكرات وترك الصالحات عنوان الشقاء وقد حصل سؤال في هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن كل شيء قد قدره الله وقضاه فلا بد أن يكون وفق ما قدره الله وقضاه فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل ففيما العمل يا رسول الله في شيء قد مضى وفرغ منه أو في شيء مستأنف قال بل في شيء قد فرغ منه ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاء فسيسر لعمل أهل الشقاء ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا فرغ ففقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال قائلهم الآن نجتهد يعني سيجتهدون أكثر مما مضى ما دام أن للسعادة عنوانا وهو صالح العمل وللشقاوة عنوانا وهو سيء العمل قالوا الآن نجتهد أي في فعل عمل الصالحات وترك السيئات الحمد لله على وضوح العقيدة من جميع جوانبها شأنها واضح لطلاب العلم خصوصا وللمسلمين عموما ولكن لا بد من بذل الجهود في تعلم تفاصيل أحكام العقيدة خصوصا لطلاب العلم الذين ينتظر الناس منهم أن يعلموا وخير ما يتقرب بتعليمه طالب العلم غيره تصحيح الاعتقاد وبيان أحكام الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرها من الأعمال الصالحة. فطلاب العلم في الأرض الناشرون لعلمهم والعاملون به كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وطالب العلم يهتدي به الناس في شأن دينهم ومصالحهم، فهو من أهل الصلاح والإصلاح بخلاف أهل الفساد في الأرض والإفساد الذين لم يرفعوا رأسا بالعلوم الشرعية التي أساسها العلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه. بهذه المناسبة دائما نوصي أبناءنا طلاب العلم أن يحققوا أمرين في الطلب. الأمر الأول اختيار الشيخ الذي يطلبون على يديه العلم، وهو العالم السائر على نهج السلف، فهم فهمهم وسلك طريقهم وأحيا منهجه، فطوبى له وطوبى لمن تتلمذ على يديه فأخذ العلم والعمل الذي هو السبيل الوحيد والسبب الأعظم في نجاة العباد. والأمر الثاني الكتاب، اختيار الكتاب سواء من كتب العقيدة أو التفسير أو كتب الحديث أو كتب السيرة وغيرها من وسائل العلم، لا بد من اختيار الكتاب. فما كل الكتب يستفاد منها، والذي يختار الكتاب هو المعلم الذي سلك مسلك السلف ونهج نهجه وآتاه الله قوة في العلم، هو الذي يشير على الطالب اقرأ كتاب كذا واصرف كتاب كذا. لذا قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعالم الرباني هو العالم الحكيم الذي يربي الناس تربية إسلامية حكيمة، فيبدأ في تعليمهم بصغار العلم ثم ينقلهم من مستوى إلى مستوى بحسب ما آتاه الله من قدرة علمية وحكمة علمية. إذن الإيمان بالقدر، نعود إلى الإيمان بالقدر، حكمه الوجوب. والإيمان بأن كل ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه لا يمكن أن يتخلف، وبالتتبع والاستقراء عرف أن المقادير أنواع، أعلاها التقدير الأزلي وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وقال في حقه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هو اللوح المحفوظ أحصيناه، فلا بد أن يكون جميع ولا يتخلف منه شيء أبدا. والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بمقادير بكتابة مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وبعد ذلك المقادير التي تأتي بعد هذا التقدير الأجلي كلها تابعة له ومستنسقة منه، كما قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، فالأصل هو اللوح المحفوظ. التقدير الثاني التقدير في بطن الأم، كما في حديث عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث إذن قد كتب في بطن الأم كل ذلك، الرزق والعمل والأجل والشقاوة والسعادة، فلا يتخلف من ذلك شيء. وهذا التقدير في بطن الأم موافق للتقدير الأجلي بدون شك. والتقدير الثالث التقدير الحولي، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقدر شؤون خلقه في كل عام في الليلة المباركة في ليلة القدر التي قال الله في شأنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربنا. فيها يفرق يفصل ويبرم كل أمر محكم أبرمه الله أحكم، فيكتب في هذه الليلة السعداء والأشقياء ومن سيموت ومن سيولد وجميع الشؤون والأحوال في هذه الليلة المباركة. ثبت ذلك في القرآن المجيد والسنة المطهرة. وتقدير يومي، تقدير يومي ما تعمله في يومك وليلتك أيها المكلف الله عز وجل قد قدره وقضاه، لا يتخلف منه شيء أبدا، طاعة أو معصية، خيرا أو شرا. قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويغني ويفقر ويصح ويسكن لا غير ذلك من الأمور التي يتصرف فيها الباري القادر على كل شيء وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. هذه التقادير كلها تعود إلى التقدير الأول، التقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي، كلها ترجع إلى التقدير الأجلي فلا تخالفه مثقال ذرة. فالأمة على خطر إلا أن يتعلموا ويعملوا. هذا الذي يجب أن نؤمن به ونجزم بصحته ووقوعه لا يجعلنا نتكل على ما كسب ونقصر في الطاعات ونقع في المنكرات، لا، لأن الله عز وجل الذي قدر هو الحكيم العالم بالأول والآخر، والصالح والصالح، ومن يصلح أن يكون من أهل الجنة ومن لا يصلح أن يكون من أهل هذه الدار، وإنما داره النار وبئس القرار. الله هو العالم بذلك، وعلينا الجد والاجتهاد في العمل. أعطانا الله قدرة واختيار، وميز بني آدم بمميزات عن سائر المخلوقات بالعقول والأسماع والأبصار، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. ليعلموا مراد الله منهم وأقدرهم على طاعته، فمن تقرب إليه صادقا أعانه الله، من تقرب إليه بأسباب الهداية هداه الله، ومن وقع في أسباب الزيغ أضله الله. فالمقصود أن سبب نزول هداية الله على القلوب أن تأتي بأسبابها أيها المكلف، وأسبابها طاعة الله وتطهير. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فقدم السبب وترتب عليه الجزاء. وقال في حق العصاة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتوهم بأسباب العقوبة وهي زيغ القلوب والعياذ بالله، ومن زاغ قلبه ضل عن الصراط المستقيم الذي هو الطريق الموصل إلى رضا الله وذلك الرمز. ولم يكل الأمة إلى عقولها وفطرها، لكنه أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وبينوا لهم الخير وما يترتب عليه، والشر وما يترتب عليه، الطاعة وما يترتب عليها، والمعصية وما يترتب عليها. وابن آدم مبتلى في هذه الحياة، فإما أن يكون ناجحا وإما أن يكون ساقطا. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هدى الله عز وجل الأمة السبيل بإنزال الكتب وإرسال الرسل. وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإيمان الستة بما سيسر من شرحها وهو لديكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمراضيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن وأسباب مكره وسخطه، وأن يرزقنا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. تفضل إن كان جماعة جو استعداد قريب بعض القدر. برح بالقدر ارجعوا لهذا الكتاب.
هذا السائل يقول: من هم السلفيون وكيف نقوم من الفرق الناجي التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلفيون أتباع السلف الصالح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك ما سلكهم من القرون المفضلة، وكل من أتى بعدهم على طريقهم ومنهجهم فهو سلفي. هؤلاء هم السلف. وأما الفرقة الناجية طائفة منصورة والفرقة الناجية، فهم الذين تمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا عليه في حياتهم إلى مماتهم، نعم.
هل تتغير المقادير بالدعاء وما تخفيه قوله تعالى يمحو الله ما يفعل.
المقادير لا تتغير والدعاء من المقادير. الله هو الذي قدر المقادير خيرها وشرها، الدعاء من جملة ما قدر الله. لذا فإن الدعاء والبلاء يعتمدان بين السماء والأرض، يعني الدعاء يرفع الله به البلاء والشر، وكل ذلك من القدر. فلا منافاه بين الأعمال وفائدتها وبين القدر.
ما الفرق بين القضاء والقدر؟
القدر تقدير الله تبارك وتعالى لجميع الأمور، والقضاء نفوذ القدر. والقضاء نوعان، كوني وقدر. فما قضاه الله وقدره في الكون لا يتخلف منه شيء، كوني وشرعي. قضاء كوني وشرعي، فما قضاه الله في الكون لا يتخلف، وما قضاه شرعا فهو قد يتخلف لعدم العمل به. قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك، فهو قضاء شرع. نعم.
قال الثاني يقول ما معنى الكلب الأملح؟
هذا وصف، والعرب تعرف رعاة البهائم يعرفون هذا الوصف.
يقول ما معنى
وحدة الوجود؟ وحدة الوجود هذه من البدع المحدثة التي أنشأها ابن عربي الملحد. ومعنى وحدة الوجود أي أن الوجود واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، والرب والمربوب، والعابد والمعبود. فكل من عبد شيئا فقد عبد الله. لو يعبد الإنسان يصلي لهذا العمود أو لصخرة أو لدابة أو ينذر لها، عند أهل وحدة الوجود أنه موحد، فما فيه فرق بين خالق ومخلوق عند أصحاب هذه النهلة. لذا هم كفار ملحدين. يعني ما سمى عندهم إلا الله، ما فيه خالق ومخلوق ولا رب ومربوب ولا نعم.
الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء صحيح.
الحديث صحيح وكلها من القدر، الدعاء من القدر، لأن الله قد كتبه، قد قدر الشيء الذي يصرف به يصرف بالدعاء. ما قدره قدر أن يصرف بالدعاء، فالكل من القدر.
Thank you.
الحديث هو الذي تحتاج الناس إليه.
ما في مثل غير هذا؟ أنا أبغى يمشي مع المثل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا درس مختصر بمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، في سؤال من يجيب عليه؟ قلنا أثناء الشرح إن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. نعم تفضل. فأصوب
الإمامة في وجود الله عز وجل، الإمامة في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته.
ما شاء الله، الحمد لله. طيب، ما ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ تفضل. ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو رفع أصواتكم. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالفهم أهل الفرق الضالة،
فمنهم من عرف الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب كالجهمية، ومنهم من عرف الإيمان بأنه مجرد النطق باللسان كالكرامية، فعلى قول الجهمية أن الإيمان المعرفة يلزم من قولهم هذا أن إبليس وجنوده مؤمنون، لأن إبليس اعترف بربه وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا من الباطل، ولا غرابة أن يصدر من هذه الطائفة الملحدة في دين الله الجهمية أن يصدر منهم هذا الغلط وهذا الباطل. وعلى قول الكرامية الإيمان مجرد النطق، يلزمهم أن يدخل في الإيمان كل منافق نفاقا اعتقاديا، لأن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالإيمان بالله ويصلون ويصومون ويجاهدون، ولكن تسترا على أموالهم وجراريهم وحقنا لدمائهم، فظواهرهم غير بواطنهم، والله سبحانه وتعالى بين مآل المنافقين بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومنهم من عرف الإيمان بأنه قول واعتقاد، واختزلوا منه العمل، يعني أخرجوه عن مسمى الإيمان، وهذا نقص ومخالفة لأهل السنة، وينسب هذا القول للأشاعرة ومن لفهم وإلى مرجئة الفقهاء، إلا أن هذا النوع من الناس يقررون بأن المؤمن يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، فيتفقون مع أهل السنة والجماعة على أن الطاعة المأمور بها يثاب فاعلها، وأن المعصية المنهي عنها يعاقب فاعلها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فالمهم أنهم يتفقون أن الأعمال يثاب عليها، يثاب على خالقها ويعاقب على سيئها، ولكن المخالفة لأهل السنة موجودة. ويلزم من قولهم هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني كامل في القلوب لا يتفاضل أهله فيه، لأنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول يخالف نصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن الإيمان يزيد، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ينقص، والأدلة على ذلك قائمة. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكاملين في إيمانهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قوله تبارك وتعالى: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وغير ذلك كثير. وهي في غاية الوضوح أن الإيمان يزيد بالطاعة، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وأن الناس يتفاضلون فيه. فليسوا فيه سواء لا في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان، ليسوا سواء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نقصان الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث أي وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما معه من الإيمان ولكنه ليس مؤمنا كامل الإيمان. وهذا دليل صريح على نقصان الإيمان بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعاصي: الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكنها لا تخرجه من دائرة الإسلام ما لم يستحلها. هذا بحث مهم ينبغي الاطلاع عليه وحفظه. وصلنا إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت أحد الأركان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل المشهور. والمراد بالبعث في اللغة التحريك، والمراد به شرعا خروج الناس من قبورهم أحياء يوم البعث والنشور للجزاء على أعمالهم. وقسمة الجبار فيهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمؤمنون يؤمنون بهذا الركن، بأن الخلائق تبعث سواء من قبروا في اللحود أو من تخطفتهم الطيور وأكلتهم السباع أو سفقوا وجروا في البراري والجحار، كلهم محشورون إلى الله عز وجل الذي ابتدأ خلقهم من العدم. وكون الخلق يصير بعضهم إلى هذا الحال، تأكله الطيور، لا يدفن في باطن الأرض، أو تأكله السباع، أو يأكله حوت البحر ودوابه، أو يسحق ويدر كما يفعل الكفار الأعاجم من الهنود إلى غير ذلك. الكل محشورون إلى الله عز وجل، يعيدهم خلقا جديدا ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة. وأنكر الكفار والملاحدة، أنكروا إنكارا صريحا البعث والنشور والجنة والنار. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولا يستبعد بعث الخلائق على كثرتها وتنوعها لا يستبعد لا يستبعده إلا الذين لم يقدروا الله حق قدره. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والكل هين عند الله البدء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء في عالم السماء وعالم الأرض، لأنه هو الذي خلقهم وأنشأهم من العدم، وهو العالم بذواتهم وأعمالهم وجميع أحوالهم في محياهم ومماتهم. وفي الحديث: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. ولما سأل السائل ما معنى بهما قال: ليس معهم شيء، إنما يأتون بالحسنات والسيئات، يعني لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان، لا يملكون ما يسترون به عوراتهم أو ينفعلون به، لا يملكون شيئا من ذلك. حفاة عراة ذكورا وإناثا من أولى الأمم وأخرى في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه بلا شريك ولا معين، ويفصل بينهم كما أخبرنا الله في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءه ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاءه. والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا من الذوات ولا من الأعمال ولا من شيء من مخلوقاته في سماواته وأرضه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه عقيدة المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره وآمنوا بأنه عالم الغيب والشهادة وأنه علام الغيوب، يعلم ما توسوس به النفوس وما تخفيه الصدور، ولو لم تنطق به الألسنة. هذه عقيدة المؤمنين في ربهم. إذن البعث بعد الموت هو الحياة في الدار الآخرة، لأن الدور أربع: الدار الأولى لهذا الإنسان البشري بل للمخلوقات بطن الأم، ولله عز وجل في خلقه شؤون فهو الذي يحفظهم في بطون أمهاتهم والناس لا يملكون لهم شيئا. والدار الثانية دار الدنيا وهي دار العمل، والدار الثالثة دار البرزخ وهي دار جزاء على العمل، ولكنها فاصلة بين الدار الآخرة ودار الدنيا، لأن البرزخ معناه الحاجز بين الشيئين، فهي حياة برزخية تفصل بين حياة العمل وبين حياة الجزاء على العمل. والدار الرابعة هي الدار الآخرة التي فيها الجزاء على العمل، فإما في جنة عرضها السماوات والأرض وهي لأهل الأعمال الصالحة هم ورثتها لأنهم أولياء الله وحزبه، وإما في نار تتلظى وهي دار الكفار والمنافقين والملاحدة واليهود والنصارى إذا ماتوا على مللهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته، وأصاص الموحدين تحت المشيئة الإلهية ينالهم نصيبهم من العذاب إذا أراد الله عقوبتهم، وهو يعاقب سبحانه وتعالى العصاة بحسب جرائمه، ومآلهم إلى الجنة إذا ماتوا على توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة. والحياة الآخرة لا نهاية لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار، فينادى في أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، وكلهم قد رأى، كل نفس ذائقة الموت. ثم ينادى في أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذه هي الدار التي لا نهاية لها ولا فناء لها. عرفنا الدور التي قبلها، كل واحدة تنتهي إلى حد معلوم. بطن الأم المكفي له بداية وله نهاية، ودار الدنيا دار العمل المكث فيها له بداية وله نهاية، ودار البرزخ لها بداية ولها نهاية، ودار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. أهل الجنة ملوك تستأذن عليهم الملائكة في قصورهم، يستأذن الملك ليسلم على المؤمن، والأملاك أطهار مطهرون أثنى الله عليهم، ومع هذا فللمؤمن فضل عظيم في الجنة، تتشرف الملائكة بالسلام عليه، ويستأذنون من الحرات من ملائكة الله الكرام على دور المؤمنين. والسبب سهل ويسير على من سهله الله ويكثره عليه، يعمل الصالحات ويترك السيئات، يحقق إيمانه ويقوي إيمانه بكل كلم طيب وعمل صالح يقربه إلى الله زلفى، والحياة قصيرة، ويحسن الظن بربه يرجو رحمته ويخشى عقوبته، ويخلص له في السر وفي العلن أعمال من الأسباب المباركة التي تكون سببا في تبوء منازل الجنة واقتسامها. إذن فأهل الجنة وإن كانوا في الدنيا فقراء وضعفاء ومرضى ومصابين بكذا وكذا، إلا أنهم في الجنة ملوك، تتشرف ملائكة الرحمن بزياراتهم في غرفهم ومنازلهم بين الحور العين والخدم والولدان والملك الكبير الذي لا نهاية له، بل يزيد ويزيد. الواجب الإعداد والاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي تتقدم دخول الجنة أو النار من الأهوال والكروبات والشدائد ما جاء وصفه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقال عز شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكم لها من نظائر تدل على الترغيب والترهيب وبيان الأهوال والشدائد والحروب التي ستكون يوم القيامة. فليست الأيام كالأيام، وليست الأحوال كالأحوال، ليست أيام الآخرة كأيام الدنيا، ولا أحوال الناس في الدنيا كأحوالهم في الآخرة. فإن يوما عند ربك كألف سنة مما سبق، والأحوال كما سمعتم حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، وهم في عرصات القيامة ينتظرون فصل القضاء حتى يدخل الجبار بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإيمان بالبعث وما يكون يوم البعث وما يكون بعد البعث من محاسبة الله للخلائق من تطاير الصحف، الإيمان للمؤمنين وفي الشمائل للكافرين والمجرمين، ووضع الموازين ووزن الأعمال والعاملين، والمرور على الصراط على متن جهنم، والوقوف على القنطرة لأخذ الحقوق. هذه مما يكون بعد البحث، والحوض والشفاعة والميزان، كل ذلك كائن دلت عليه النصوص الصحيحة من القرآن والسنة. ومن أنكر شيئا من ذلك فقد ضل سواء السبيل. والركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ومعنى القدر هو تقدير الله، تقدير الله تبارك وتعالى على الخليقة لما جرى به القلم في اللوح المحفوظ من سعادة وشقاوة ومن إيمان وكفر ومن طول أجل وقصره، والأرزاق والفقر والصحة والمرض وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور وكل شأن من الشؤون تجرى بتلك له أي قدره الله وضعه، كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه عقيدة المؤمنين، الإيمان بالقضاء والقدر الذي قدره الله وقضاه، غير أنه لا يجوز ترك العمل اتكالا على القدر. نعم، ما قدر في اللوح المحفوظ لا بد أن ينفذ، ولكن لا يجوز لأحد أن يقول ما الفائدة في العمل إذا كان تبجر القلم بأهل السعادة والشقاوة وأهل الجنة والنار، هذا لا يجوز، بل ربط الله الأسباب بمسبباتها وجعل للسعادة عنوانا وللشقاوة عنوانا، فعمل الصالحات والتنافس فيها عنوان السعادة، وعمل المنكرات وترك الصالحات عنوان الشقاء. وقد حصل سؤال في هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن كل شيء قد قدره الله وقضاه، فلا بد أن يكون وفق ما قدره الله وقضاه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ في شيء قد مضى وفرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واستطاع وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا فرغ. ففقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقال قائلهم الآن نجتهد، يعني سيجتهدون أكثر مما مضى، ما دام أن للسعادة عنوانا وهو صالح العمل وللشقاوة عنوانا وهو سيء العمل، قالوا الآن نجتهد أي في فعل عمل الصالحات وترك السيئات. الحمد لله على وضوح العقيدة من جميع جوانبها، شأنها واضح لطلاب العلم خصوصا وللمسلمين عموما، ولكن لا بد من بذل الجهود في تعلم تفاصيل أحكام العقيدة خصوصا لطلاب العلم الذين ينتظر الناس منهم أن يعلمهم، وخير ما يتقرب بتعليمه طالب العلم غيره تصحيح الاعتقاد وبيان أحكام الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرها من الأعمال الصالحة. فطلاب العلم في الأرض الناشرون لعلمهم والعاملون به كالنجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وطالب العلم يهتدي به الناس في شأن دينهم ومصالحهم، فهو من أهل الصلاح والإصلاح بخلاف أهل الفساد في الأرض والإفساد الذين لم يرفعوا رأسا بالعلوم الشرعية التي أساسها العلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه. بهذه المناسبة دائما نوصي أبناءنا طلاب العلم أن يحققوا أمرين في الطلب. الأمر الأول اختيار الشيخ الذي يطلبون على يديه العلم، وهو العالم السائر على نهج السلف، فهم فهمهم وسلك طريقهم وأحيا منهجهم، فطوبى له وطوبى لمن تتلمذ على يديه فأخذ العلم والعمل الذي هو السبيل الوحيد والسبب الأعظم في نجاة العباد. والأمر الثاني الكتاب، اختيار الكتاب سواء من كتب العقيدة أو التفسير أو كتب الحديث أو كتب السيرة وغيرها من وسائل العلم، لا بد من اختيار الكتاب، فما كل الكتب يستفاد منها. والذي يختار الكتاب هو المعلم الذي سلك مسلك السلف ونهج نهجه وآتاه الله قوة في العلم، هو الذي يشير على الطالب اقرأ كتاب كذا واترك كتاب كذا. لذا قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعالم الرباني هو العالم الحكيم الذي يربي الناس تربية إسلامية حكيمة، فيبدأ في تعليمهم بصغار العلم ثم ينقلهم من مستوى إلى مستوى بحسب ما آتاه الله من قدرة علمية وحكمة علمية. إذن الإيمان بالقدر، نعود إلى الإيمان بالقدر، حكمه الوجوب، والإيمان بأن كل ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه لا يمكن أن يتخلف. وبالتتبع والاستقراء عرف أن المقادير أنواع، أعلاها التقدير الأزلي وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وقال في حقه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هو اللوح المحفوظ أحصيناه، فلا بد أن يكون جميع ولا يتخلف منه شيء أبدا. والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بكتابة مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وبعد ذلك المقادير التي تأتي بعد هذا التقدير الأجلي كلها تابعة له ومستنسقة منه، كما قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، فالأصل هو اللوح المحفوظ. التقدير الثاني التقدير في بطن الأم، كما في حديث عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث إذا قد كتب في بطن الأم كل ذلك، الرزق والعمل والأجل والشقاوة والسعادة، فلا يتخلف من ذلك شيء. وهذا التقدير في بطن الأم موافق للتقدير الأجلي بدون شك. والتقدير الثالث التقدير الحولي، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقدر شؤون خلقه في كل عام في الليلة المباركة في ليلة القدر التي قال الله في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربنا. فيها يفرق يفصل ويبرم كل أمر محكم أبرمه الله أحكم، فيكتب في هذه الليلة السعداء والأشقياء ومن سيموت ومن سيولد وجميع الشؤون والأحوال في هذه الليلة المباركة. ثبت ذلك في القرآن المجيد والسنة المطهرة. وتقدير يومي، تقدير يومي ما تعمله في يومك وليلتك أيها المكلف الله عز وجل قد قدره وقضاه، لا يتخلف منه شيء أبدا، طاعة أو معصية، خيرا أو شرا. قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويغني ويفقر ويصح ويسكن إلى غير ذلك من الأمور التي يتصرف فيها الباري القادر على كل شيء وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. هذه التقادير كلها تعود إلى التقدير الأول، التقدير الحولي، والتقدير في بطن الأم، والتقدير اليومي، كلها ترجع إلى التقدير الأجلي فلا تخالفه مثقال ذرة. فالأمة على خطر إلا أن يتعلموا ويعملوا. هذا الذي يجب أن نؤمن به ونجزم بصحته ووقوعه لا يجعلنا نستكن على ما كسب ونقصر في الطاعات ونقع في المنكرات، لا، لأن الله عز وجل الذي قدر هو الحكيم العالم بالأول والآخر والصالح والطالح، ومن يصلح أن يكون من أهل الجنة ومن لا يصلح أن يكون من أهل هذه الدار، وإنما داره النار وبئس القرار. الله هو العالم بذلك، وعلينا الجد والاجتهاد في العمل. أعطانا الله قدرة واختيار، وميز بني آدم بمميزات عن سائر المخلوقات بالحقول والأسماع والأبصار، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. ليعلموا مراد الله منهم وأقدرهم على طاعته، فمن تقرب إليه صادقا أعانه الله، من تقرب إليه بأسباب الهداية هداه الله، ومن وقع في أسباب الزيغ أضله الله. فالمقصود أن سبب نزول هداية الله على القلوب أن تأتي بأسبابها أيها المكلف، وأسبابها طاعة الله وطاعة معصيته. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فقدم السبب وترتب عليه الجزاء. وقال في حق العصاة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أتوهم بأسباب العقوبة وهي زيغ القلوب والعياذ بالله، ومن زاغ قلبه ضل عن الصراط المستقيم الذي هو الطريق الموصل إلى رضا الله وذلك الرمز. ولم يكن الأمة إلى عقولها وفطرها، لكنه أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وبينوا لهم الخير وما يترتب عليه، والشر وما يترتب عليه، الطاعة وما يترتب عليها، والمعصية وما يترتب عليها. وابن آدم مبتلى في هذه الحياة، فإما أن يكون ناجحا وإما أن يكون ساقطا. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هدى الله عز وجل الأمة السبيل بإنزال الكتب وإرسال الرسل. وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإيمان الستة بما سيسر من شرحها وهو لديكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمراضيه وأن يجنبنا مضلات الفتن وأسباب مكره وسخطه، وأن يرزقنا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. تفضل إن كان جماعة جهة استعداد كريم بعضا برح بالبدأ ارجع لهذا الكتاب.
هذا السائل يقول: من هم السلفيون وكيف نقوم من الفرق الناس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلفيون أتباع السلف الصالح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك ما سلكهم من القرون المفضلة، وكل من أتى بعدهم على طريقهم ومنهجهم فهو سلفي. هؤلاء هم السلف. وأما الفرقة الناجية طائفة منصورة هو الفرقة الناجية، فهم الذين تمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا عليه في حياتهم إلى مماتهم. نعم.
هل تتغير المقادير في الدعاء لما وما تحقيق قوله تعالى
يمحى
الله ما
يشاء. المقادير لا تتغير، والدعاء من المقادير. الله هو الذي قدر المقادير خيرها وشرها، الدعاء من جملة ما قدر الله. لذا فإن الدعاء والبلاء يعتمدان بين السماء والأرض، يعني الدعاء يرفع الله به البلاء والشر، وكل ذلك من القدر. فلا منافات بين الأعمال وفائدتها وبين القدر.
ما الفرق بين القضاء والقدر؟
القدر تقدير الله تبارك وتعالى من جميع الأمور، والقضاء نفوذ القدر. والقضاء نوعان، كوني وقدر. فما قضاه الله وقدره في الكون لا يتخلف منه شيء، كوني وشرعي. قضاء كوني وشرعي، فما قضاه الله في الكون لا يتخلف، وما قضاه شرعا فهو قد يتخلف لعدم العمل به. قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك، فهو قضاء شرعي. نعم. هذا وصف، والعرب تعرف رعاة البهائم يعرفون هذا الوصف.
هذا سائل يقول: ما معنى وحدة الوجود؟
وحدة الوجود هذه من البدع المحدثة التي أنشأها ابن عربي الملحد. ومعنى وحدة الوجود أي أن الوجود واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، والرب والمربوب، والعابد والمعبود. وكل من عبد شيئا فقد عبد الله. لو يعبد الإنسان يصلي لهذا العمود أو لصخرة أو لدابة أو ينذر لها، عند أهل وحدة الوجود أنه موحد، فما فيه فرق بين خالق ومخلوق عند أصحاب هذه النحلة. لذا هم كفار ملحدون. يعني ما ثم عندهم إلا الله، ما في خالق ومخلوق ولا رب ومربوب ولا نعم.
الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء صحيح؟
الحديث صحيح، وكلها من القدر. الدعاء من القدر، لأن الله قد كتبه، قد قدر الشيء الذي يصرف به، يصرف بالدعاء. ما قدره قدر أن يصرف بالدعاء، فالكل من القدر.
I don't want to have a little bit of 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 a little